بشر على الحافة. الرجل الفيل. في العام 1980 قدم المخرج الأمريكي المجنون ديفيد لينش قطعة فنية بالغة البراعة والتأثير عن الرجل الفيل، وهو الفيلم الذي أخرجه عن كتاب للسير فريدريك تريفس. يظل هذا الفيلم من أمتع أفلام لينش وأقربها للفهم، وأعتقد أنها كانت المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا الرجل الفيل. بعد هذا بدأت ذكرى هذا البائس تطفو على السطح من جديد، وصار شهيراً كما كان في القرن 19 بالضبط. ثم سمعنا عن مطرب البوب غريب الأطوار مايكل جاكسون، وكيف اشترى عظام هذا الرجل ليحتفظ بها في بيته. جوزيف كاري ميريك، مواطن بريطاني ولد عام 1860 في ليسستر. من الغريب أنه لم يكن مشوهاً إلى هذه الدرجة في البداية، لكن بدأت التشوهات عندما بلغ 5 سنين. هنا بدأ يتحول إلى مسخ جدير بأفلام الرعب، وبالطبع صار من المستحيل أن يمشي في الشارع أو يذهب للمدرسة. كان التشوه قوياً وغريباً. يقول سير تريفس: أشد ما ألمني في هذا التشوه هو أنه جعله عاجزاً عن الابتسام، برغم أنه كان قادراً على البكاء. حاول ميريك أن يفسر هذه التشوهات بأن أمه كادت تسقط تحت أقدام فيل في موكب سيرك وهي حامل به، أي أنه نوع من الوحم. وقد وصف هو تشوهاته بأن هناك زائدة لحمية ضخمة في مؤخرة رأسه في حجم قدح شاي، بينما تحيط به مرتفعات ومنخفضات مع وجه لا يمكن أن تتحمل النظر له. اليد اليمنى في حجم قدم الفيل الحقيقي، واليسرى في حجم ذراع فتاة صغيرة. كل جسمه مغطى بطبقة ثخينة سميكة لها ذات لون جلد الفيل. بالإضافة لهذا كان مفصل فخذه الأيمن متصلب باستمرار حتى صار المشي شبه مستحيل. رأسه كان يزداد ثقلاً يوماً بعد يوم، وكان ينام في وضع جالس لأنه لو نام راقداً لالتوى عنقه واختنق. كان فمه مع أنفه يعطيان وجهه طابع رأس الفيل بالخرطوم الخارج منه، وهذا كان سبب اللقب الذي لاحقه طيلة حياته. كانت حياة الفتى قطعة من العذاب، وهو عاجز عن العمل وكسب الرزق، خاصة مع تضخم يده اليمنى ووفاة أمه وهو في سن 10، وزوجة أبيه التي لم تقصر في جعل حياته جحيماً. وكان جيش من الناس يحتشد حوله في أي مكان يقصده في المدينة، حتى عندما يحاول السفر كان أصحاب السفن يرفضون اصطحابه باعتباره شؤماً. يجب أن نلاحظ هنا أنه كان شديد الكبرياء، ولم يحاول قط أن يستغل تشوه جسده بغرض التسول. برغم هذا الكبرياء العالي لم يرحمه أحد، وسرعان ما فاز به رجال المسارح في عصره، وتم عرضه كفقرة سيرك غريبة فريك في ويتشبل رود. هذه هي الفترة التي رآه فيها طبيب بريطاني هو سير تريفس، وكان هذا هو عصر النهم العلمي، حيث فتح العلماء عيونهم على كل شيء ولم يتركوا شاردة ولا واردة. هكذا دعاه السير تريفس إلى أن يسلم نفسه للعلم. تفرقت الطرق بالرجلين إلى أن سافر ميريك إلى بلجيكا ليعرض نفسه، ولم يظفر في تلك الجولة بمال يذكر. هكذا عاد إلى لندن ليتصل بالطبيب. هنا تبدأ العلاقة التي دار حولها فيلم الرجل الفيل الذي تكلمنا عنه في بداية المقال. والغريب الذي أدركه الطبيب هو أن الرجل الفيل رقيق النفس شاعري له موهبة أدبية واضحة، وكان يصبو إلى الحب، لهذا راح يحلم بلقاء امرأة كفيفة لا يثير منظره رعبها. كان شديد الإيمان، لكنه لم يستطع فهم لماذا هو بالذات يحمل هذا الوجه المريع. ربما لم يعرف الراحة إلا عندما صار مقيماً بشكل دائم في سكن خاص به في مستشفى لندن، وقد مات أثناء نومه عندما سقط رأسه من على الفراش فكسر عنقه كأنما هو الشنق، وقد كان هذا عام 1890. كان عمره وقتها 27 سنة. ظل العلماء يتناقشون منذ عام 1890 حتى اليوم عن سبب تشوه ميريك المريع، ويبدو أنهم وجدوا الإجابة في نهاية القرن 20. كان ميريك مريضاً بداء لم يكن العلم يعرف عنه شيئاً في ذلك الوقت. البعض حسبه مصاباً بداء الفيل الناجم عن دودة دقيقة تسد مجاري السائل الليمفاوي وتؤدي إلى التضخم، هذا مرض معروف وموجود في دولنا العربية. تبدأ القصة ببعوضة الكيولكس التي تلدغ مريضاً بداء الفيل، فتحمل في أجزاء فمها الديدان الدقيقة وتلدغ شخصاً صحيحاً، فتصب الديدان في مجاري الليمف الخاصة به. هذه الديدان تفضل الخروج عند منتصف الليل وتسد تلك المجاري، بحيث يزداد تضخم القدم والخصيتين لدى المريض إلى درجة مخيفة. لا، لم يكن ميريك مصاباً بهذا الداء، ومن المعقول أن نقول إن رجل الفيل لم يكن رجلاً فيلاً. قيل عام 1971 أنه مصاب بداء يدعى نيور فيبروماتوزيس، الذي يسبب تورمات في الأنسجة العصبية في الجسم كله. في العام 1979 عرف العالم مرضاً وراثياً نادراً جداً يسبب هذه الدرجة العالية من التشوه، ويدعى داء بروتس سيندروم، الذي لم يصب به حتى هذه اللحظة سوى 100 شخص في تاريخ العالم كله. في الحقيقة، أعيد فحص بقايا ميريك وعظامه في مؤتمر طبي كبير، وتم تحليل حمض دي ان اي المتبقي في شعره، واتضح أن حالة العظام لا تتفق البتة مع داء النيور فيبروماتوزيس، بل مع داء بروتس. هذا ينقلنا لنقطة مهمة، هي أن عظام ميريك موجودة حتى اليوم في المستشفى الملكي البريطاني، وليست في حوزة أي شخص، سواء كان مايكل جاكسون أو سواه. كل هذه إشاعات أطلقوها حول أنفسهم، والحقيقة أن جاكسون حاول شراء العظام أكثر من مرة وفشل في ذلك. هذا إنسان مصاب بداء نادر جعله يقف على الحافة بين المسخ والبشر. مرض الفيل من جديد. تحدثنا في الكتاب عن قصة رجل الفيل وكيف أصبح مثار جدل للعلماء قبل وبعد وفاته، ولكن يبدو أن هذا النوع من التشوهات لم يختفي بوفاة هذا الرجل، فقد عانى توني ألباران من مشاكل مشابهة في الربع الأخير من القرن العشرين، وحتى الآن لا يعرف العلماء سبب هذه التشوهات التي أصابته، وهل هي نفس الأسباب التي جعلت ميريك يعاني منها؟ فقد أصيب توني بتشوه في رأسه إثر إصابته بمرض نادر يسمى نمواً زائداً لكتل اللحمية في كافة أنحاء الجسم، فنمت بصورة مفزعة في جميع أنحاء وجهه ولثته وأسنانه ولسانه، الأمر الذي جعله يعاني من آلام كبيرة. وقد أثر عرض فيلم الرجل الفيل، والذي يحكي قصة جوزيف كاري ميريك، بمشاكل عديدة لتوني، حيث لفت التشابه بينه وبين شخصية الفيلم انتباه أقرانه من الأطفال، فجعله محط سخرية من قبلهم، وراحوا يلقبونه برجل الفيل. وبعد معاناة طويلة نفسية وجسدية، عثر والدي توني على دكتور مختص وافق على علاجه من الآلام التي يعاني منها، وبعد سلسلة طويلة من الفحوصات تقرر إجراء جراحة عاجلة تخلصه من الزوائد والآلام. ورغم خطورة هذا النوع من العمليات، خصوصاً في ظل وجود مشاكل في منطقة العين لدى توني، إلا أن جراح التجميل الشهير كينيث سلير قد وافق على إجراء هذه الجراحة وبالتقسيط، مراعاة لحالة والده المادية، بالإضافة إلى كون الجراحة مكلفة بصورة ضخمة. وفي عام 1982 ميلادية كان يوم الجراحة المشهود، حيث أمضى توني ما يقارب 6 ساعات في غرفة العمليات انتهت بإزالة عدد كبير من التشوهات اللحمية من وجه توني. وبعد سلسلة من العمليات عاد وجه توني إلى شكل أقرب إلى شكله الطبيعي، فلا زال وجهه يعاني من بعض هذه الزوائد، واستطاع العيش من جديد مع سائر أقرانه دون أن تطاله السخرية الدائمة. ورغم كون توني قد استفاد من تقنيات الطب الحديث على عكس من ميريك الذي مات وهو يعاني من هذه التشوهات، إلا أنه بسبب تحمله لهذه المعاناة وهذا العدد من العمليات الجراحية قد ضمن له مكان في الحافة، حافة العلم.